أبدا أحفظ من مع الوسائل، لأن للمقاصد شأن.
شكرا لسعادة الدكتور أسلم وسيد المصطفى. والمتحدث الآن سعادة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ليحدثنا عن المواطنة في دولة مسلمة في حدود الوقت المتاح من غير مقاطعة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الواقع هذه الدراسة التي قمت بعملها تحت عنوان الندوة المهم الاجتهاد بتحقيق المناط هي عن المواطنة في دولة مسلمة كما اختار أصحاب الندوة هذا العنوان، وألحقت به عنوان فرعي يتعلق بالإشكالات والتحديات. وقلت أن هذه الورقة ورقة أولية، فمهما كان هذه المدة التي أتيحت لنا في عمل هذا البحث لم تكن من الطول بمكان حتى يمكن تحقيق وتدقيق هذه الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع المهم. وأعتذر هنا عن الأخطاء المطبعية واللغوية، وأعتذر كذلك على أن الإحالة اشتملت فقط على الحالة المصرية حينما ضربت بعض الأمثلة في هذا المقام، وإنني أستفتح بالذي هو خير وأقول من قلة حظي من العلم ألا أكون من بين الفقهاء، ربما يقع التخصص المتعلق بي في خانة ما يسمى الخبراء، ولا أدعي أنني منهم، بل غاية الأمر أنني طالب علم في علم السياسة والفكر السياسي الإسلامي. وفي هذا الإطار وفي هذا المقام فإنني أود أن أؤكد في المقدمة، ثم بعد ذلك سأتحدث إجمالا عن معمار الموضوع وهندسته بالاعتبار الذي يؤكد على كلية وشمول النظر لمفهوم المواطنة في هذا السياق. ولكنني في تلك المقدمات أقول بعون الله أنه يبدو من تركيب ذلك العنوان إنه يمثل إشكالية مركبة، فهو يتكون من كلمات ثلاث: الأولى منها تتعلق بالمواطنة، والثانية تتعلق بالدولة، والثالثة تتعلق بوصف مسلمة. وفي هذا الإطار تكمن تلك الإشكالية في أن مفهوم المواطنة هو من المفاهيم الغربية التي سادت المعمورة وانتقلت من ذلك السياق الحضاري الغربي. أما الكلمة الثانية فهي ترتبط بحالة غربية أيضا تتعلق بمفهوم الدولة القومية ومقتضياته وإشكالاته في الدول المختلفة على تنوع المعمورة. أما الكلمة الثالثة فترتبط بوصف مسلمة أو إسلامية، وخير فعل منظم الندوة حينما جعلوا من وصف مسلمة هو الوصف المعتمد في هذا الشأن ليعبر عن حالة إجرائية غاية في الأهمية، ذلك أن عالم المسلمين على عالم المسلمين أن يدرك أنه في عالم متغير بكثير من سماته وبالعديد من معطياته. يتأكد ذلك من واقع يجب أن نتحرى بصدده المناط، ومن رؤية يجب أن نحدد بصددها منهج النظر والموقف من هذا المفهوم. نحن إذن أمام علاقة غاية في الأهمية تأخذ تجليات وإشكالات بين الإسلام والغرب في الأفكار وفي واقع الدولة القومية وفي واقع عالم المسلمين، وغاية الأمر في هذا الإطار أنه من الواجب علينا أن نحدد طبيعة الإشكاليات المنهجية التي ترتبط بفقه للواقع، ومن تحديد للمناط يجعل هذا الارتباط بين المواطنة من جهة والدولة القومية من جهة أخرى وعالم المسلمين من جهة ثالثة يشكل في حقيقة الأمر إشكاليات مركبة تتطلب رؤية منهجية واضحة تحدد مناهج النظر ومناهج التناول ومناهج التعامل. وفي هذا السياق فإنني أريد أن أتحدث في هذه المقدمة عن بعض المثلثات التي تؤكد على المعنى الذي نحن بصدده، أسميه هنا يعني تجاوزا واستعارة حساب المثلثات. وحساب المثلثات في هذا المقام يتعلق بالمواطنة ودولة ومسلم، ويتعلق بالمواطنة والدولة القومية وعالم المسلمين، ويتعلق بضرورة أن نسلك مناهج نظر ومناهج تناول ومناهج تعامل. وفي هذا الإطار فإن الأمر لابد وأن يرتبط بما يسمى بمعنى الانتماءات المتناظرة والانتماءات الفرعية، ذلك أن هذه الانتماءات من الواجب أن نقف عندها في إطار هندسة الاجتهاد المقاصدي. وكذلك فإن الأمر يتعلق أيضا بضرورة أن نبدع خطابا إسلاميا يمسك بتلابيب مفهوم المواطنة ويحاول المقارنة بين مفهوم للمواطنة نقوم على إنشائه وتأسيسه وبين مفهوم للمواطنة في جهاز المفاهيمي الغربي. وفي هذا الإطار فإن الأمر الذي يتعلق بالمواطنة أيضا يجب أن يكون ضمن ثلاثية مهمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق فإن الأمر يتعلق بما يسمى المواطنة والدين، وهذه إشكالية من الإشكاليات، وكذلك الدولة القومية ومشكلة الدولة. وهنا أود أن أتوقف قليلا لأؤكد أن مفهوم الدولة القومية قد أعطى ما يمكن تسميته بقسمة جديدة في عالمنا، ومن هنا وجب ليس خضوعا لهذا المعنى ولكن اعتبارا لذلك. نحن نؤمن باعتبار الواقع لا تحكيمه، ومن ثم وجب علينا أن نقف عند هذه الحدود التي تتعلق بالدولة القومية ومشكلة الدولة التي انفرطت فيها الدولة الإسلامية الكبرى في هذا المقام. ومن هنا وجب علينا في هذا السياق أن نؤكد أن مفهوم الدولة القومية على سبيل المثال الذي تعاطى معه الغرب تعاطى معه في إطار وحدته، يعني مفهوم الدولة القومية أدى إلى وحدة البلاد، ولذلك المسألة كلها كانت تتعلق بإيطاليا وألمانيا لما أمرت فلورنسا وكذلك بروسيا في ألمانيا في محاولة لتوحيد هذه البلاد. ولكن حينما دخل مفهوم الدولة القومية علينا انفرط عقد الدولة في هذا الإطار وليست اتفاقيات سايكس بيكو ببعيد. ومن هنا وجب أن نلحظ هذا الملحظ الذي يؤكد أن مفهوم الدولة القومية جمع في الغرب ولكنه فرق في عالم المسلمين. وفي هذا السياق فإنه من الضروري وبهذا المعنى أنه أن نخرج من أسر عدة مثلث آخر. أولا أن نخرج من أسر الجهاز المفاهيمي الغربي، وكذلك نخرج في هذا الموضوع لحداثته من إطار الفكر التقليدي والفكر التقليدي. والأمر الثالث هو تجريل وتفعيل مفهوم المواطنة في سياق رؤية إسلامية. وفي هذا المقام فإنني أكدت على ضرورة أن نمارس رؤية تأسيسية وتأصيلية لمفهوم المواطنة ورؤية مقارنة لهذا المفهوم ورؤية نقدية لهذا المفهوم، ثم إعادة بناء مفهوم المواطنة في سياق إسلامي، ثم الذاكرة الحضارية لمفهوم المواطنة ودستور المدينة. هذا الأمر الذي يتعلق بهذه الأمور تجعلنا نتحدث عن رؤية مقاصدية ومواطنة سفنية وجماعة وطنية. الجماعة الوطنية ده مفهوم دشنه أستاذنا الحكيم طارق البشري علشان نخرج من إشكالات الدولة القومية، اتكلم هو عن الجماعة الوطنية، وهذا مفهوم يكون مقبولا بهذا الاعتبار. ثم بعد ذلك أكدت على عدة مربعات غاية في الأهمية، أنا بسميها المربعات التي تتعلق ب خماسية المربعات. معلش هندخل في الهندسة شوية، لكن المفهوم المواطنة بهذا الاعتبار يستحق هذا المعمار الذي يجب أن يتأسس على قاعدة منه. أول مربع من هذه المربعات هو مربع المنهجية، ومربع المنهجية صار مربعا مهما يتعلق بالشبكة الاجتهادية وأصول الفقه الحضاري. والأمر الثاني الذي يتعلق بهذا هو أن السياق منهج مأمون لدراسة المواطنة، ومن ثم لا يجب بأي حال من الأحوال دراسة المفاهيم بعيدا عن سياقاتها. والسياقات هنا لها دلالة غاية في الأهمية، ولها دلالة غاية في الأهمية في النقد وفي المقارنة. ثم بعد ذلك نقدم في هذا الإطار استراتيجية لمفهوم المواطنة في إطار بناء رؤية إسلامية وبناء مفهوم المواطنة الحافظ للجامعية والجماعة الوطنية. أما المربع الثاني وهو يشتمل أيضا على أربعة أمور، وهو يتعلق بمربع المرجعية. وهنا من الأهمية بما كان في ظل الحديث عن المواطنة في دولة مسلمة أن نتحدث عن المرجعية، ذلك أن المرجعية يمكن أن نتمثلها في أربعة مفاهيم تشكل ذلك المربع. الأول هو مفهوم المرجعية ذاته الذي يمكن أن يؤصل المعنى. أنا لسه ما قلتش حاجة. طيب إن شاء الله، يعني ما هو يعني إيه برضو لم يبقى من الوقت كثير، ممكن يبقى فضل 24 ساعة. يعني كم يعني قد إيه من الوقت؟ باقي 7 دقائق. يلا ربنا يسهل. فمربع المرجعية يتعلق بمفهوم المرجعية، ويتعلق أيضا بمفهوم الشريعة الإسلامية والمواطنة، وكذلك المدخل الحقوقي الذي يتعلق بحقوق الإنسان وأصول النظام العام وحركة المجال العام. ثم بعد ذلك النموذج التأسيسي والقياسي الذي مثله دستور المدينة. وأنا أظن أنه بناء مفهوم للمواطنة في الرؤية الإسلامية من خلال 3 أمور. الأمر الأول الذي يتعلق بتأسيس دستور المدينة، وهذا هذه مسألة تأسيسية، لأنه تشكل هذه الوثيقة بناء مجتمع سياسي متكامل في هذا الإطار، في إطار الرمزية التي بدأت بتأسيس المسجد برمزيته الدينية والمرجعية، ثم بعد ذلك بالمؤاخاة بين المسلمين والمهاجرين في إحداث لحمة الجماعة الوطنية في ذلك الآن، ثم بعد ذلك المصالحة بين الأوس والخزرج في إطار عملية لم شمل وإحداث قدر من المصالحة والتوافق داخل المجتمع السياسي. ثم بعد ذلك كانت تلك الوثيقة تتويجا لهذا لتقدم دستورا يحدد شكل العلاقات والحقوق والواجبات. غاية الأمر في هذا السياق أن هذا هو المدخل الأول. أما المدخل الثاني في هذا الإطار فهو مدخل يتعلق بالمواطنة السفنية. وهنا أردت أن أؤكد على حديث السفينة الذي يولد مفهوما للمواطنة، مفهوما معتبرا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، والمواطنة استهام، وهي بهذه الشراكة التي تعد في هذا الإطار هي نوع من التعاقد، وهذا التعاقد له من الأصول المرعية والمقضية في هذا المقام. وكذلك فإن هذا الحديث قمت بتفصيل فيه لا أستطيع أن أستطرد، ولكني كتبت فيه هو جمع فقه إيه؟ أفقه ولا منهج جمع؟ ايه جمعها؟ افقه يعني ما نعرفش. المهم التعدد هذه المناحي من الفقه من زوايا مختلفة مسألة مهمة في هذا السياق. اما المدخل الثالث المتعلق بذلك وهو المدخل المقاصدي، والمدخل المقاصدي في هذا المقام إنما يشكل تأسيسا لمفهوم المواطنة في ربطه بالمجالات الأساسية، مجالات المواطنة. مجالات المواطنة دي هي الخمسية، هي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وأيضا الأولويات التي تتعلق بذلك من ضروريات تتعلق بالمواطن، ومن حاجيات تتعلق به، ومن تحسينيات أو كماليات تتعلق بشأنه. ثم بعد ذلك يتعلق الأمر بما يسمى بالموازين، وموازين المواطنة موازين مهمة، وهي تحدد شكل العلاقات ما بين المواطنين بعضهم البعض في هذا السياق. ويعني عملت ما يسمى يعني لأن كنت عملت بحث عن المقاصد ودراسة الظاهرة السياسية، المدخل المقاصدي ودراسة الظاهرة الإنسانية والسياسية والاجتماعية، وحددت فيه ما يسمى بعشرية المقاصد التي فعلتها في بناء مفهوم للمواطنة من هذا الإطار. يأتي بعد ذلك المدخل الفقهي وهو مدخل معتبر، والمدخل المعتبر تحدث عنه أستاذنا المستشار طارق البشري ووضعه في مقامه ومكانه. وفي هذا الإطار فإنني أود أن أختم بمناطق تشغيل يتعلق بهذه، وهو مربع آخر، والمناطق التشغيل اللي هو مداخل ودوائر الانتماء. وفي هذا المقام فإنني تبنيت ما رآه الحكيم البشري حول وحدات الانتماء الفرعية المتحاضنة وليست المتصارعة. ليس كوني في مصر وأسمى مصري أن ذلك يتعارض مع إسلاميتي، ولا يتعارض مع عروبتي، ولا يتعارض مع إنسانيتي، ولكن هذه الأمور كلها إنما تحقق الدوائر المتحاضنة لا الدوائر المتصارعة، الدوائر المتراحمة لا الدوائر المتناقضة. وفي هذا الإطار أيضا تحدثت عن المدخل الأقلوي وفي مواجهة مدخل الجماعة الوطنية، ذلك أن كلمة الأقلية كلمة خطيرة في استخدامها، لأنها تستنفر الأقليات وفي ذات الوقت تعتبر الأكثرية والأغلبية أنها ظالمة. وهذا المدخل مدخل خطير، لأن هو ذلك ما حدث في الدولة العثمانية حينما رأت الدول أن تحمي بامتيازات تتعلق بأقلياتها الدينية الموجودة في الدولة العثمانية، وكان ذلك يعني مكمن الذي أدى إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية في هذا المقام.
شكرا.
أما المدخل في دقيقة. أما المدخل الآخر وهو مدخل الولايات العامة، وهنا أتبنى فيه أن مدخل الولايات العامة يرتبط بالمدخل المؤسسي وهذا اجتهاد للمستشار طارق البشري، ويقول أن الولايات صارت مؤسسية ومن ثم وجب ألا نتحدث فيها عن مسألة الدين، ولكن بالاعتبار الذي يؤكد على إسلامية ومرجعية هذا. ثم المدخل الذي يتعلق ببناء الكنائس وخاصة في مصر، وأتيت بالفتوى التي صدرت من دار الإفتاء وحاولت أن أدرس هذا الموضوع، وهو يتراوح ما بين الاحتياج وما بين التعاقدية وما بين التمييز ما بين العقائد والتشريع، والتشريع ينفسح في العلاقات ولكن العقائد تتمايز بالإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
شكرا جزيلا سعادة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح على هذا الطرح الطيب، والبحث طويل ويحتاج إلى وقت أكبر ومراجعة أطول. وقد استمعنا لعرض الأبحاث وكلمات المتحدثين من السادة الدكتور قاسم مهلهل الياسين والدكتور سلمو سيدي المصطفى والدكتور سيف الدين عبد الفتاح على مدى ما يزيد من ساعة، وبقي الآن حديث المعقبين اللذين سيفيداننا جميعا بما يجود الله عز وجل به على ألسنتهم من خير ونفع. ونبتدئ الآن بطلب الكلمة من الدكتور عبد المجيد الصغير ليحدثنا بحدود 10 دقائق، وإن نقص فمن فضله.
كل بحث يحتاج إلى 10 دقائق، والآن أمامي بحثان وليس بحث واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. لم أقرأ سوى البحثين المعنونين بمفهوم تطبيق الشريعة في الواقع المعاصر للدكتور أسلم سيدي مصطفى، وبحث الدكتور سيف الدين عبد الفتاح المواطنة في دولة مسلمة، وإن كان البحث الثالث يمكن اعتباره يحوم حول نفس الإشكالات التي يتعرض لها هذان البحثان. لا ريب أن هناك تكامل وتداخل إذن بين البحثين المذكورين من حيث القضايا والإشكالات الكبرى، لذا سأحاول القيام بنوع من التأطير العام للبحثين المنوه بهما. بداية، لن نخرج عن المعتاد إذا قلنا إن مفهوم تطبيق الشريعة من المفاهيم الموهومة التي أصبحت منذ سنوات كالغول تثير الهلع لدى أوساط فكرية وسياسية معلومة، ويتضرع بها كل من تحدثه نفسه وتسول له وتغريه بالانفصال عن دولته الأصل، أو كل من يستحلي حياة العربدة ولا يتصور أن يتقيد أن تتقيد شهواته وتضبط نزواته. إنه من أكثر المفاهيم التي ساهم إعلامنا المعاصر في تعتيمها، حتى صار أكثر المفاهيم تعرضا للإسقاطات وللأحكام المسبقة. غير أن من المفيد هنا الرجوع أولا إلى أصل هذا المشكل، أقصد الرجوع إلى الظرفية العامة التي أطرت حيثيات طرح المشكلة التشريعية في العالم الإسلامي الحديث، خاصة هذه الظرفية، يعني خلاصة هذه الظرفية أنه قد حصل وعي لدى بعض الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي أن المشكلة التشريعية في العصر الحديث لا يمكن فصله عن الدوافع الإيديولوجية داخل هذا العالم. ومضمن ذلك الوعي أن جل التشريعات والتنظيمات التي عرفتها الشعوب الإسلامية الحديثة قد فرضت عليها فرضا من طرف جهات غربية أو جهات غريبة عليها، وسمت بوصف عام هو الاستعمار، مع ما يشير إليه هذا الوصف من معاني قدحية وما يثيره من ذكريات عنيفة ومن شعور بالتوجس بالخطر وعدم الثقة. من ثم يبدو لي تاريخيا أن مسألة المطالبة بتطبيق الشريعة أن لمسألة المطالبة بتطبيق الشريعة بعدا آخر، ألا وهو ارتباطها الشديد ليس فحسب بالهوية الدينية، وإنما كذلك بمطلب الاستقلالية. فكما أن تحقيق الاستقلال مطلب لتحرير الأجساد، فتعويض التشريعات التي خلفها الاستعمار وراءه بتشريعات تعبر عن الهوية مطلب كذلك أساس لتحرير العقول والضمائر. ولا يختلف هذا المطلب بوجوب تطبيق الشريعة على المطالب الأخرى الطبيعية من قبيل إحلال اللغة الوطنية محل لغة المستعمر، أو من قبيل تطهير الأرض من القواعد الأجنبية، أو غير ذلك من مظاهر الاستقلال. هذا من جهة، من جهة اعتبار مناط وسياق مسألة الدعوة إلى مفهوم تطبيق الشريعة. أما من الناحية النظرية والفكرية البحتة، أظن من الضروري التنبيه إلى عقم ذلك الجدال النظري الذي نسمعه من حين لآخر حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وبالتالي التساؤل حول ما مصدر التشريع أو التقنين، الشريعة أم القانون المدني، وذلك ما عكسته صفحات عديدة من البحثين المنوه بهما. لكن باعتباري مشتغلا بتاريخ الأفكار وبالفكر الفلسفي تحديدا، أعتبر مثل هذه الأسئلة فاقدة القيمة العلمية. لماذا؟ لأن المسألة تحسم انطلاقا من الوعي بالقصد المتوخى من طرح هذا المشكل، والمقصود لا يعد التساؤل عن طبيعة المفاهيم والتصورات والقواعد الكبرى المقترحة في كل نظام من الأفكار أو من كل مذهب إنساني، سواء نعتناه بالدين أو المدين، بالأخلاق أو السياسي. كل هذه النعوت ليست بالأمر المهم بقدر ما هو مهم النظر في طبيعة بنية تلك الأفكار والمبادئ والقيم والمقاصد، ما مدى معقوليتها في ذاتها، ثم ما مدى نجاعتها وفائدتها إذا ما وجدت طريقها إلى التنزيل. أما المصارعة إلى وصف هذا التوجه أو المذهب أو الموقف بالدين أو العلماني، فقد يكون في الأغلب مجرد إسقاط يخفي موقفا إيديولوجيا مسبقا بتأثر بسياق ثقافي ما أو هدف لمصلحة معينة. لذا حينما تطرح أمامي في مجتمع إسلامي مقولة الشريعة مصدر للشريعة، حين تطرح علي كباحث في تاريخ الأفكار، علي أن أجد في البحث عن المقصود بمضامين هذه الشريعة، ما مكوناتها الأساس، بعيدا قدر الإمكان عن كل تأويل أو حكم مسبق، وبقدر تمتع مكونات هذه الشريعة بالسلامة المنطقية وامتلاكها للنجاعة العملية التطبيقية يكون تقييمي لهذه الشريعة، ثم يكون ذلك حافزا لي للمقارنة بينها وبين باقي شرائع الدنيا مهما كان مصدرها. من هنا أستغرب شديد الاستغراب لموقف بعض الأقليات التي تعيش ضمن الأغلبية المسلمة، حينما تبادر دون سابق دراسة وبحث إلى إعلان توجسها بل تنديدها بكل محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية، مع العلم أن وضع الشريعة في هذا المقام لا يختلف عن وضع قانون نابليون أو القانون الأنجلوساكسوني أو أي قانون آخر، فهو فرضا مجرد اقتراح تنظيم من بين تنظيمات أخرى مقترحة لا يجوز رفضه إلا بتعليل يثبت أن أساس ومقاصد الشريعة يؤدي إلى الظلم وليس إلى العدل. وفي غياب مثل هذا التعليل يكون رفض اختيار مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية إما راجعا إلى أحكام مسبقة تختزل في أن الشريعة قانون بين قوسين ديني، وهو لذلك ليست له أبعاد إنسانية كلية، أو يكون ذلك الرفض رفضا إيديولوجيا يخفي في الحقيقة موقفا من الدين عامة ومن الإسلام خاصة. وفي كلتا الحالتين هناك فهم سيء للشريعة الإسلامية، في حين إذا أثبتت الدراسات العلمية المقارنة أن القواعد الشرعية والمقاصد الكبرى في الشريعة المتعلقة بتنظيم المجتمع وتدبير الاختلاف بين فئاته لا تخرج عن أساسيات العدل ومطلب الإنصاف، شأنها في ذلك شأن العديد من القوانين الأخرى ذات المصادر المختلفة، فلماذا يتم الإصرار سواء من طرف الأقليات غير المسلمة أو من الأقليات العلمانية على ضرورة التخلي عن شريعة الإسلام في أرض الإسلام؟ سؤال. والإشارة واجبة هنا إلى أن مفهوم تطبيق الشريعة لا يجب في رأينا أن يفهم إلا في ضوء مفهوم آخر أسيء فهمه هو كذلك، ألا وهو مفهوم السياسة الشرعية التي يحملها البعض على معنى الشريعة، في حين أنها دالة على كل ما وافق مقاصد الشريعة وإن لم يرد منصوصا عليه في الشريعة، كما أوضح ذلك ابن عقيل في رده على من زعم أن لا سياسة إلا فيما نطق به الشرع. وفي نقده لفئة جامدة من الفقهاء الذين تسببوا بجمودهم في فصل الشريعة عن الدولة، يحرص ابن القيم أن يبين إمكانية رجوع الدولة القائمة في عصره إلى الشرع وإلى جعل سياستها سياسة شرعية مقبولة بمجرد أن ترجع هذه الدولة إلى محض العدل، أي إلى العدل المدرك عقلا لدى الإنسان، ما دامت الشريعة في مثل الاتساع الذي هو عليه العقل. ولعل هذا ما حمله على أن يؤكد أنه إذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان فتم شرع الله ودينه، إلى آخر ذلك النص الخطير والمهم الذي تعرفونه جميعا وأتجاوز عنه. وإذ أدرك أنكم على وعي بهذه النتائج البعيدة لمثل هذا الكلام الذي يقطع كل وهم يتصور إمكانية خروج مقاصد الشريعة عما تقرر لدى الإنسانية من قيم ومبادئ كلية، إلا أن ما يميز الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية حرصها على عدم الفصل أو القطيعة بين الجانب القانوني التنظيمي والجانب الأخلاقي السلوكي، فالشريعة تعتبر الحاضن الأساس للأخلاق الفردية والجماعية، في حين أن الخلق منفصل عن القانون في التصور الوضعي اعتبارا لكون القانون منفصل عن الدين. لذلك وعلى حد قول المرحوم علال الفاسي، وصل الأمر بالغربيين إلى تسخير القوانين لتنظيم أنواع الفساد والحرص على أمن متعاطيها وإباحة استعمالها أداة للرزق وسبيلا للكسب، وهذا خلاف كبير بين الشريعة وبين القوانين. وتكفي الإشارة إلى ما تعرفه الساحة الفرنسية هذه الأيام. طيب أنا أقف، لن أكمل. أنا عندي بحثان أعلق عليهما وكيف لا، وقد أوصك بأن تعطيني وقتا زائدا لأنني حرمت في الصباح من ذلك، فالآن أحرم أيضا. على كل حال سأقفز،
لكن من التطويل كلة الهمم.
لا، شرط واحد، إذا كنت لا أفيد في كلامي فأقف، إذا العكس بالعكس. طيب، يبدو لي من جهة أخرى أن مداخلتين الأستاذين الكريمين تشتركان في أمر أساس سبق أن شدد عليه في ورقته التأطيرية فضيلة الشيخ عبد الله بن بيال، وهو ضرورة إناطة كل إصلاح منشود وكل تنزيل وتفعيل لمقاصد الشريعة بالدولة وليس بمجرد أفراد. وحيث أن الأمل معقود على ما سمي بالبحثين بالدولة، فهذا يجرنا إلى طرح أسئلة ذات بعد سياسي واجتماعي من قبيل التساؤل عن أي شكل من الدول توجد الآن في العالم الإسلامي أو حتى التي عرفتها قديما التجربة الإسلامية. وهنا أخوض في شيء أساس، وهو ضرورة التعرف على سياق مفهوم الدولة في الغرب المسيحي حتى نعرف دلالة مفهوم الدولة. أنتهي إلى البحث الأستاذ الكريم يعني سيف حول المواطنة، فأستغرب بعض المصطلحات ولكنني أتمم يعني كلامه يعني كاملا، غير أنني أعتقد أن بعد هذه الكلام عن السياقات لأن التجربة الدينية في أوروبا ليست هي التجربة الدينية في الإسلام، وبالتالي مفهوم الدين في الغرب ليس هو مفهوم الدين في الإسلام، إذن لا يجب إسقاط هذا المفهوم في تلك البيئة على مفهومنا. إذن اعتبارا لهذا التأسيس، فإن واقع الأقليات في بلاد الإسلام خلافا للأقليات، يجب حينما نتكلم عن مشكلة الدين والدولة في الغرب علينا أن نتساءل عن تجربة الدين في الغرب. تجربة الدين في الغرب تجربة مأساوية، قاسمها المشترك أو الأساس هو إلغاء الأقليات، هو إفناء الأقليات. وانظروا معي ماذا كان مصير اليهود في القرون الوسطى، كان مصيرهم هو اللعن والسحق والإفناء، في حين أن اليهود في العالم الإسلامي لم ترتقي حضارتهم إلا داخل الوطن الإسلامي، لغتهم لم تتكون إلا في الأندلس الإسلامية، دينهم مرجعية اليهود الدينية اليوم أين توجد؟ ليست في تل أبيب، توجد في مرجعيتهم هي يهود فاس. يهود فاس هم المرجعية الأصلية السلفية بين القوسين لليهود، وهذا كله تم بفضل الإسلام. حتى قال الشاعر المصري المعروف: يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا، العز فيهم والمال لديهم ومنهم المستشار والملك، يا أهل مصر إني نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك. كل هذا دليل على المنزلة التي أصبحت لهذه الأقليات في التجربة الإسلامية. طبعا علام الفاسي رحمه الله حينما قارن بين تجربتين قال: إننا في الإسلام، هذه العبارة تعجب أو لا تعجب البعض ولكن دلالتها واضحة، قال بهذه العبارة: نحن علمانيون بطبيعة ديننا، أي أن علماءنا ليسوا بالجريدين ولا إكليرس ولا كهنوت، بل هم مجرد علماء كباقي العلماء الآخرين، إذن فهم لا يملكون هذه السلطة الدينية، ليس هناك سلطة دينية في هذا. فلذلك أنا أستغرب وعندي ملاحظات على البحث الجميل المهم للأستاذ سيف، أنه بالرغم من نقده لهذا التمييز إلا أنه سقط فيه في آخر المطاف، بدأ يتكلم عن التجمعات الدينية وتجمعات دنيوية، عن المجالس الدينية والمجالس الغير دينية، هذا التمييز غير مستقيم. وبين قوسين أنا أقص لكم عليكم شيئا، وهو أنه حينما جاءتني تأشيرة من دولة الكويت لكي يعني آتي إلى هنا، في التأشيرة يعني وصفت في التأشيرة بأنني رجل دين، لما طلعت عليها بنتي قالت: خير أنت رجل دين؟ ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه رجل دين، عالم نعم ولكن ليس رجل دين. طيب أختم كلامي بالقول الآتي، هو لو تسمح لي هذا الكلام تعطيني يعني هو في دقيقتين، ولكنه ليس لي الكلام، أنقله من آخر ما صدر لي فيلسوفنا الكبير الذي نفتقده في هذه الجلسة الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه الأخير الذي أنصح الجميع بقراءته روح الدين، ويتطرق إلى هذا الموضوع الذي نناقشه في هذه الجلسة وبل في هذه الندوة. علق الأستاذ طه عبد الرحمن على واقع رفع الحركات الإسلامية لشعار الإسلام دين ودولة بالقول الآتي: إن الوصل بين الدولة والدين في هذا الشعار الذي يبدو أشبه بتعريف للإسلام هو أقرب إلى ردة فعل على الموقف العلماني الذي يقول بفصل الدين عن الدولة، منه إلى اتخاذ موقف أصيل من حقيقة جامعية الإسلام، وهو ما يسميه أستاذ سيف بالنظام العام جامعية الإسلام، إذ صيغة هذه الحقيقة في قالب يخالف مقتضاها، كأن الدين شيء والدولة شيء آخر، والإسلام يجمع بينهما مكمل أحدهما بالآخر، والحال أن الجمع لا يصح إلا إذا قصرنا مفهوم الدين على معنى العبادات الخالصة، ومفهوم الدولة على معنى تدبير المعاملات العامة كما تفعل العلمانية، والحق أن الدين عبارة عن نهج تدبيري للسلوك في الحياة، متكامل العناصر، متداخل الجوانب. مثله في ذلك مثل أي نظام علماني يقوم عليه المجتمع كالديمقراطية الليبرالية التي تسود اليوم المجتمعات الغربية. بل الأكيد أن الدين أكثر استيعابا من هذا النظام لأبعاد الوجود الإنساني المختلفة. ولقد أوضحنا أن التدبير العلماني يضيق الوجود، وبعد تحليل سطاها لهذا الكلام ينهي كلامه بنص لابن القيم يقول فيه: وتقسيم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كما نفعل اليوم، تقسيم كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة أينما وجد لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. أخيرا انتهى كلامه، يشدد البحث الأستاذ سيف في نتائجه المهمة على ضرورة مراعاة المساواة بين المواطنين في ظل مراعاة ما سماه بالنظام العام، لكن ملاحظة مع ذلك تبقى مراعاة النظام العام مسألة الملاحظة حتى داخل التجربة الغربية. فرغم التمييز على عدم التمييز هناك في الغرب على أساس الدين، لا يمكن عمليا أن توكل المهام السياسية لمن لا ينتمي للأغلبية. ففي أمريكا مثلا كل المواطنين متساوون في حق تولي رئاسة الدولة، ولكن عمليا قلما تمتع كاثوليكيون بذلك، وحالة كينيدي الفاشلة تعرفونها. فضلا عن اليهود، فضلا عن المسلمين، رغم كتلة المسلمين التي تفوق عدد اليهود، لأن مراعاة الأغلبية شرط في الحفاظ على النظام، فضلا عن كونه شرطا في الدولة الديمقراطية. وها هي فرنسا تشترط في كل طالب للجنسية الإيمان، أقول الإيمان بماذا؟ بالعلمانية كفلسفة إيديولوجية للجمهورية. بل ها هي هولندا أصبحت في السنوات الأخيرة تلزم من يعني المسلمين من الجيل الثاني والثالث الراغبين في التمتع بالمواطنة الهولندية أن يجتازوا امتحانا واختبارا ليس للتحقق من قبولهم دستور هولندا، بل للتحقق من قبولهم حتى عادات وأخلاق المجتمع الهولندي، حتى ما كان من تلك العادات يخدش الأخلاق في رأي المسلمين. وكل ذلك يتم باسم الحفاظ على النظام العام نظامهم. وحينما يطالب المسلمون في بلدهم باحترام النظام العام يحتجون عليهم باسم حقوق الإنسان وباسم حقوق الفردية. فلذلك وجب التنبيه لهذه المفارقة. أنوه في الأخير ببحثي الأستاذين الكريمين، وصلى الله وسلم على النبي الخاتم وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا للدكتور عبد الحميد الذي أفاد بهذا البحث، وليس تعقيب، هذا بحث يعني يمكن أن يطبع ويضاف إلى الأبحاث المقدمة، بالإضافة إلى ما فيه من قوة الطرح التي غلب فيها قوة الرئيس، فأصبح الرئيس ضعيفا والمرؤوس قويا، وهذا هو عار الناس الآن، وهذا هو العصر الحاضر. ننتقل الآن إلى سعادة الدكتور خالد المذكور ليحدثنا بتعقيبه الشيق إن شاء الله تعالى بما التزم به تكرما من 5 دقائق ولم نلزمه بذلك، وإنما هذا من ذات نفسه، فتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الباحثين في هذا الموضوع المهم، والذي هو في صلب الموضوع بعد الأطر التي قيلت في الغد وفي جلسة اليوم الصباحية. إنما أعقب عن تجربة، فأنا أرأس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استفدت أي استفادة من هذه الأبحاث، وقد تكلمت الليلة الماضية مع فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن بيا، وقال لي لماذا لا تكون لجنتكم هي لجنة تحقيق المناط. قلت هي كذلك في هذا المجال، وقد حضرت حلقة النقاش أو ورشة النقاش التي دارت في الرباط في حلقتين متتاليتين. أقول أن عندما صدر مرسوم إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أتانا من يقول عن الدولة المدنية والدولة الدينية، وعن الدولة التي يعني من الواجب أن تقوم ومن الممكن أن تقوم كما بين فضيلة الشيخ الدكتور جاسم مهلهل في بحثه القيم. وأخذنا في الحقيقة فترة طويلة في هذا المجال، وفي مسألة مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية، وما المراد بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكذلك ما يتعلق بالأقليات وما يتعلق بحقوق المسلمين غير المسلمين في الدولة الإسلامية. في الحقيقة أنا قلت إن مسألة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كلمة استكمال وضعت لكي نبين في أن دولة الكويت دولة مسلمة، وأننا نريد استكمال بعض التشريعات التي تكون في القوانين وفي النظم الموجودة ضمن دولة الكويت. وتعرفون أن دولة الكويت دولة مسلمة، ينص دستورها على أن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. وهناك في مجلس الأمة على مدى الفصول التشريعية الماضية كان هناك من اقترح أن تكون الشريعة مصدر التشريع كما بين فضيلة الشيخ أسلم سيد مصطفى في بحثه. أقول هل نحن الآن يعني نقوم بالدولة يعني دولة الواجب بالنسبة للشريعة أو الممكن؟ نحن الآن في منهجنا نقوم بالممكن، بحيث نغير القوانين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن استراتيجية تتخلص باتساع الشريعة الإسلامية. نحن لا نريد أن نبدأ من جديد، وإنما نريد أن نستكمل هذا العمل وفق إمكانيات موجودة وفق أطر موجودة واستراتيجية موجودة عندنا في لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. بحمد الله عندما يأتي كثير من الدبلوماسيين من السفراء والزوار وكبار الشخصيات إلى اللجنة، وخاصة الغربيين، يسألوننا عن ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، ويتعلق كذلك بوضع المرأة، وماذا تريدون أن تأخذوا كما يقولون تجربة إيران، تجربة السعودية، تجربة السودان، تجربة ليبيا في أول الثورة وما إلى ذلك. أنا دائما أقول هذه المصطلحات، إن مصطلح التجربة ليس صحيحا، وإنما هي نماذج، وهذه النماذج تتفق مع ظروف كل دولة على حدة. وهنا ما يتعلق بتحقيق المناط في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. فإذا أخذنا دولة الكويت، هي دولة صغيرة مساحتها، قليل سكانها، ليس فيها أعراق وليس فيها طوائف وليس فيها أديان وليس فيها لغات، فمن الممكن عندما نريد استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن نأخذ بهذه الأمور كلها. لكن من يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية في دولة متسعة فيها أعراق وفيها طوائف وفيها أديان وما إلى ذلك، لا، هذا يأخذ جوانب أخرى يستطيع بها أن يغير وأن يحقق المناط في بالنسبة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. يبقى مسألة أننا لا نريد أن يكون هناك مفهوم خاص بالنسبة للدولة المدنية والدولة الدينية، باعتبار أن كل ما يتعلق بالإصلاح في أي دولة من الدول هو يؤخذ باتساع الشريعة. فعندما نتكلم عن الإسكان ونتكلم عن البطالة ونتكلم عن المشاكل الاجتماعية وما إلى ذلك والأمنية وما إلى، هذه كلها تتسع لها الشريعة وتكون من ضمن الشريعة. فنحن نتحدث مع جميع الفئات ومع جميع يعني منظمات ما يسمى بالمجتمع المدني وما إلى ذلك. يبقى نقطة يأتي إلينا كثير من إخواننا المسلمين في دول شتى إفريقية وآسيوية وحتى من إخواننا في الغرب يسألون عن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية، حتى أن في الشيشان قبل حرب الشيشان أتاني وزير خارجيتهم، هذا كان في التسعينات، وقال نريد أن تعيننا على وضع دستور إسلامي وعلى وضع ما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية في الشيشان، ونحن نريد نطالب بيعني دولة مستقلة أو إقليم مستقل. قلت له أنا لا أوافقكم على هذا، استفيدوا من علمانية الدولة بعد انهيار الشيوعية، استفيدوا أنتم بتربيتكم بتعليمكم باقتصادكم بتكاتفكم، وبعد ذلك فكروا في هذا. أما أن تشنوا حربا أو أن تقعوا في يعني مصيدة وأنتم الآن تستفيدون بعد انهيار الشيوعية من هذا الحكم الصادر الآن في روسيا، وهكذا. وكذلك بعض الأقاليم مثل نيجيريا قال نريد أن نطبق الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك أخذوا يعني ما يعتقدون أنه من الشريعة الإسلامية وليس من الشريعة الإسلامية بشيء. وأول ما يتبادر إلى الذهن من تطبيق الشريعة الإسلامية عند معظم الناس هو الحدود، وهذه الحدود نحن بحثناها الحدود الشرعية لكننا أجلناها، وقلنا إن هناك أمورا فيها أولويات وفيها كذلك ما يتعلق بأهميتها، أخذا من قوله سبحانه وتعالى وأطعمهم من خوف وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه قيم لا بد أن تكون ومبادئ وأسس للشريعة الإسلامية يجب أن تكون موجودة حتى وإن طالت السنوات، ومع ذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر موجودا بإذن الله تعالى في أي يعني نموذج من نماذج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أي دولة من الدول. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على هذا التعليق المفيد.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أحفظ من العمل.